أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تقسيمات التشبيه، وقلنا بأن التشبيه له تقسيمات متعددة باعتبارات أربعة. الاعتبار الأول هو لحاظ الطرفين، وشرعنا في بيان هذا القسم الأول وهو التقسيم التشبيه باعتبار طرفيه، وشرعنا في القسمة الأولى وهو تقسيم الطرفين باعتبار الطرفين من جهة الإفراد والتركيب إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. تكرر علينا هذا المطلب كثيرا: تشبيه مفرد بمفرد، مركب بمركب، مركب بمفرد، مفرد بمركب بمركب. ووصل بنا الكلام إلى القسم الأخير، الصورة الرابعة في هذا التقسيم الأول، وهو قوله: وإما تشبيه مركب بمفرد، بحيث يكون المشبه مركب والمشبه به مفرد. ومثل المصنف الخطيب إلى ذلك بهذا البيت، حيث جاء فيه: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، فكأنما هو مقمر. ما هو المراد من هذين البيتين قبل استخراج محل الشاهد؟ الشاعر يطلب من صاحبيه أن يدقق النظر ويبلغ ويجتهد في النظر إلى ماذا؟ إلى وجوه الأرض، إلى سطح الأرض، ويتعجب أن وجوه الأرض وسطح الأرض كيف تتشكل، ويفصل ذلك لصاحبيه ويقول لهما أنهما إذا رأيتم النهار المشمس الذي لا غيم فيه وهناك صفاء في السماء، فأشعة الشمس تسطع على وجه الأرض، لكن أول ما تسطع الشمس تسطع على الأماكن المرتفعة. فيقول هذا الشاعر: انظرا إلى ربل الزهر، يعني الأراضي المرتفعة التي يوجد فيها الزهر والنباتات، فيكون هناك الزهر شديد الخضرة، فحينئذ يختلط ضوء الشمس مع ماذا؟ مع هذه النباتات ومع هذا الزهر. فمع أن النهار مشمس إلا أنه صار كالليلة المقمرة، لأن أشعة الشمس عندما تسطع على النباتات الكثيرة وشديدة الخضرة تحجب ماذا؟ تحجب بعض أشعة الشمس، حتى تميل ماذا؟ حتى تميل إلى السواد، تصير الأرض كأنها ماذا في تلك المنطقة؟ فيها الظل الكبير، فكأنه ماذا؟ فكأنه الليل المقمر. واضح الفكرة؟ بسبب أنه أشعة الشمس عندما تأتي إلى النباتات الكثيرة الناضجة الخضراء تحجب ماذا؟ تحجب مثل المظلات، تحجب أشعة الشمس، فتكون في تلك المناطق المنظر جدا رائع. فمع أن النهار مشمس لا مشكلة فيه، لا غيم، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه كالليلة الليلة المقمرة الذي يوجد فيها ضوء ماذا؟ ضوء القمر. هذا المعنى، معنى البيتين الذي ذكرهما الشاعر. محل الشاهد في هذين البيتين قوله: فكأنما هو مقمر، كأنما هو مقمر، هو الضمير هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ذلك النهار المشمس الذي اختلط ضوء النهار في ماذا؟ مع الزهر في المناطق المرتفعة. فهذا النهار المشمس الموصوف بهذا الوصف هو ماذا؟ هو مقمر، يعني هو كالليل المقمر، يعني ليل ذو قمر. فعندنا مشبه وهو النهار المشمس الذي قد شابه الزهر الربا بماذا؟ بالليل المقمر. فالمشبه هيئة منتزعة من أمور ماذا؟ من أمور متعددة، حيث لاحظنا النهار، ولاحظنا زهر الربا، ولاحظنا ضوء النهار عندما يختلط بزهر الربا، وانتزعنا هيئة. هذه الهيئة كماذا؟ كالليل المقمر. فالمشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة، فيكون المشبه مركب. والمشبه به الليل المقمر، الليل المقمر مفرد أو مركب؟ الليل المقمر مفرد وإن كان مقيد. الآن أيهما ذلك؟ والتقييد ماذا؟ لا يستلزم التركيب. فيكون هذا مثالا لماذا؟ لتشبيه المركب بالمفرد. واحد إن شاء الله نقرأ ونطبق العبارة فيها شوي بعض النكات في المتن. قال المصنف: وإما تشبيه مركب بمفرد. تشبيه مركب بمفرد يعني المركب يكون مشبها وبمفرد المفرد يكون مشبه به، كقوله: يا صاحبي تقصيا. تقصيا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه أصله ماذا؟ يتقصيان أو تقصيان. إذا صغت فعل الأمر منه يكون ماذا؟ مبني على حذف النون. والألف هنا فاعل، تقصيا الألف فاعل، نظريكما مفعول به. تقصيا ماذا؟ نظريكما. هنا يقول المصنف الشارح: هل تقصيا هذا الفعل المأخوذ من التقصي، هل يأتي ماذا؟ هل يأتي متعدي أو لا يأتي متعدي؟ إذ أن الشاعر قد استعمل هذا الفعل متعدي بنفسه ولم يعده بحرف الجر، فهل ورد في اللغة ذلك أو لا؟ قال: نعم. قال: ذكر في أساس البلاغة الزمخشري أن الفعل تقصى يمكن أن يتعدى ماذا؟ بنفسه. وقد ورد أيضا في اللغة أن الفعل المأخوذ من التقصي يتعدى أيضا بحرف الجار، فورد فيه فورد فيه ماذا؟ الاستعمالان. قال: في الأساس، يعني في أساس البلاغة. واضح الهدف من هذه العبارة الآن؟ الهدف من هذه العبارة أنه يبين الشارح بأن الفعل تقصيا ماذا؟ يأتي متعدي بنفسه كما فعل الشاعر.
لأنه الأساس
متعدي في كليهما، غاية التعدي بحرف الجار تارة، تارة التعدي بنفسه. لا، في أساس البلاغة ورد فقط التعدي ماذا؟ التعدي بنفسه، وفي موارد ثانية للغة الآن المورد في بحرف الجار. لهذا قلت قصيت المسألة ورد. قال: في الأساس، يعني في أساس البلاغة، تقصيته ماذا معنى؟ يعني تقصيته يعني تعدى ماذا؟ بنفسه. ما هو المراد من تقصيته؟ أي بلغت أقصاه. هنا تقصيا متقصيا فعل أمر، أي هنا قاعد أي يشرح المراد من تقصيا في قول الشاعر، أي اجتهدا في النظر، لأنه فعل أمر تقصيا، يعني أي يعني في المقام اجتهدا في النظر وأبلغا أقصى نظريكما. خب، ماذا تقال؟ تقال: يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا. يقولون تريا واقعا في جواب الطلب، تقصيا تريا، واضح؟ تقصيا تريا، فيكون تريا واقع في جواب الطلب. تذكرون الضابطة ما هي العلاقة بين الطلب وجواب الطلب؟ لا بد من السبب، سببية. نعم، هنا تريا تقصيا، وبالتالي ماذا تريا؟ هناك سببية بين التقصي وبين الرؤية، فإن الرؤية مسببة عن التقصي، ولهذا صح أن يكون واقعا في جواب الطلب. خب، بيكون مجزوم. تريا وجوه الأرض، يعني سطوح الأرض، سطح الأرض. كيف تصوروا؟ كيف تصوروا؟ خب، هنا معنى تصوروا، يقول المصنف الشهيد، يقول ببالي في اللمعة، يقول ماذا؟ يقول الشارح التفتازاني بأن تصوروا هذا عبارة عن الفعل المضارع المطاوع لصورة. ما عندنا فعل صورة فعلة، صورة مضارعه ماذا؟ يصور. خب، ما هو المطاوع ليصور؟ يصور فتصور، صورته فتصور. واضح؟ إذن كيف تصوروا، هي التصور الذي وردت في كلام الشاعر مضارع، وهو المطاوع لصورة. واضح؟ يعني صورته فتصور، شكلته فتشكل. فالمراد من كيف تصور، كيف تشكلوا، كيف تتشكل، كأن الله ماذا؟ الله شكلها فتشكلت. فيتعجب الشاعر، هذا كيف هنا استفهام أريد منه التعجب، يتعجب الشاعر كيف تشكلت هذه ماذا؟ كيف تشكلت وجوه هذه وجوه الأرض. قال كيف تصوروا، أي تتصوروا، حذفت أحد التائين لأنه باب ماذا؟ فعل مضارع تحذف فيه أحد التائين إذا كان ماذا؟ أولهما التاء. أصلها كيف، أي تتصوروا، حذفت التاء. تتفعلوا، حذفت التاء. وقع كلام بين كما ذكرنا تكرارا أنه كلام بين من؟ صرفين، أن المحذوف هو التاء الأولى أو الثانية.
بس يصير تتصوروا أصلا.
لا، أصلا تتصوروا. كيف تتصوروا؟ يعني ما معنى تتصور؟ يعني تتشكل بشكل حسن، بشكل جميل. يقول يقال صوره الله صورة حسنة فتصور. فيريد يقول لك، يريد أن يقول المصنف الشارح بأن هنا مطاوع لصورة، مطاوع لصورة، مطاوع هي فعل مضارع، المطاوع لصورة، يعني شكله الله بماذا؟ شكلة أو صورة حسنة فتشكل. خب، تريا نهارا مشمسا. خب، ماذا يقول الشاعر؟ يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض، تريا نهارا. ما هي العلاقة بين تريا وجوه الأرض، تريا نهارا؟ قالوا أنه تريا نهارا هذا عبارة عن بدل مفصل لمجمل. تريا وجوه الأرض، البدل منه ماذا؟ تريا نهارا مشمسا، غايته أن هذا البدل مفصل والمبدل منه مجمل. واضح الفكرة؟ بدل مفصل من مجمل. أخذنا في النح. المجمل وجوه الأرض، تريا وجوه الأرض. وش تريا وجوه الأرض؟ هو يقول المشاعر ترى أشياء متعجبة في وجه الأرض. خب، نسأل ما هو الشيء الذي نرى في وجوه الأرض؟ ها، قال تريا نهارا مشمسا، جاي فصل، تريا نهارا مشمسا قد شابه. هذا الشيء الذي في وجه الأرض الذي تعجب منه الشاعر، قال تريا نهارا مشمسا. خب، ما معنى مشمسا؟ قال أي ذا شمس لم يستره غيم، لأنه يريد الشاعر أن يقول بأنه صار هذا النهار قريب إلى السوال، مو ببركة الغيم، ببركة ماذا؟ زهر الربا. قال تريا نهارا مشمسا أي ذا شمس لم يستره غيم قد شابه، يعني أي خالطه، أي خالط ذلك النهار. خب، يقول خالط ذلك النهار يعني خالط ضوء النهار، ولهذا في الشرح معنى ما ذكرت النهار بلحاظ ضوئه، يعني مو نفس النهار نهار، خب ما له وجود خارجي، ضوء النهار يعني ضوء الشمس. أي خالطه، يعني أي خالط ذلك النهار أي ضوءه زهر الربا. ما معنى زهر الربا؟ الزهر هنا مراده النباتات، الربا يعني النباتات الموجودة في الأماكن العالية. الربا جمع ربوة، ربا جمع ماذا؟ ربوة، والربا يعني الأماكن المرتفعة. أي خالطه زهر الربا. هنا المصنف الشارح يقول ماذا، لماذا خص الشاعر زهر الربا ماذا بالذكر؟ يقول السبب في تخصيصها بالذكر لأن الزهر الموجود في تلك المنطقة المرتفعة وهو الربا هو أنظر وأشد خضرة، فإذا كان أنظر وأشد خضرة فيكون أكثر مدعاة لماذا؟ لحجب ضوء النهار، ضوء الشمس، بحيث يميل ذلك المكان إلى ماذا؟ إلى السواد. هذا ما ذكره من الشارح. ذكر أيضا بعض الشراح للأبيت، ذكروا بأنه الوجه في تخصيص زهر الربا بالذكر لأنه أول ما تخرج الشمس تسطع الشمس على أي أماكن؟ الأماكن المرتفعة. فالشاعر يريد أن يقول أول ما تظهر الشمس فإن الشمس تسطع على الأماكن المرتفعة، فلو دققتم النظر في تلك الأماكن المرتفعة مع أن الشمس قد خرجت ولا يوجد غيم، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه ما زال النهار كالليل المقمر. قال خب زهر الربا خصها، يعني خص زهر الربا بالذكر لأنها أنظر وأشد خضرة، ولأنها هي سبب ثاني، هي المقصود بالنظر. يعني قال يا صاحبي تقصيا نظريكما، خب تقص نظريكما في ماذا؟ في زهر الربا عندما ما تسطع عليه الشمس، فهو المقصود بالنظر. قال ولأنها يعني زهر الربا المقصود بالنظر، يعني في قول الشاعر نظريكما، فكأنما هو، ما معنى هو؟ قال فكأنما هو أي ذلك النهار المشمس الموصوف بذلك الوصف الذي ماذا؟ قد خالطه زهر الربا، هي الموصوف يعني الذي وصفه الشاعر بأنه خالطه زهر الربا مقمر، فكأنما هو مقمر. ما معنى مقمر؟ قال أي ليل ماذا؟ أي ليل ذو قمر. خب ليل ذو قمر ماذا؟ مفرد. خب لماذا ليل ذو قمر؟ يقول لأن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد، يعني يميل إلى السواد، يقارب السواد. فالمشبه مركب لأن هيئة منتزعة من ضوء الشمس الذي شابه ماذا؟ زهر الربا كما شرحنا، والمشبه به مفرد وهو المقمر، يعني الليل ذو قمر. واضح الفكرة؟ خب هذا ما أشار إليه ماذا؟ هذا ما أشار إليه الشارح في شرح هذين البيتين. خب تم الكلام عن التقسيم الأول باعتبار الطرفين، التقسيم الثاني باعتبار الطرفين أيضا هو ما كتبته على السبورة، هو أن التشبيه بلحاظ تعدد طرفيه أو أحد طرفيه. إذن الملحوظ في القسمة هنا تعدد طرفين، يعني المشبه والمشبه به أو أحدهما، ينقسم إلى أقسام كم؟ ثلاثة. إما أن يكون طرفاه المشبه والمشبه به متعدد، وإما أن يكون الطرف الأول هو المتعدد عن المشبه، وإما أن يكون الطرف الثاني هو المتعدد عن المشبه به. فتكون الأقسام كم؟ ثلاثة. ولم نذكر قسما رابعا وهو ماذا؟ إذا لا يوجد تعدد في كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه هذا خارج عن ملاك القسمة، لأن الملاك في القسمة التعدد إما في الطرفين أو في أحدهما. والمراد من التعدد عندما نقول الطرف الأول مثلا متعدد، المراد من ذلك أنه يوجد عندنا أكثر من مشبه. وعندما نقول يوجد تعدد في الطرف الثاني، المراد يوجد أكثر من مشبه به. واضح المراد من المتعدد هنا؟ المتعدد يعني يوجد أكثر من طرف. مثلا تقول مثال، تقول زيد
أكثر من طرف بشيء.
الآن زيد وخالد كالشجاع وحاتم أو حاتم، هنا عندنا تعدد في طرف ماذا؟ في طرف مشبه زيد وخالد ك ماذا المثال كماذا؟
كالشجاع وحاتم.
كالشجاع وحاتم، هذا تشبيه صار في جملة في سياق واحد. هناك إذا لاحظت طرف المشبه ففيه ماذا؟ تعدد، عندنا مشبه أول ومشبه ماذا؟ مشبه ثاني. عندنا مشبه به أول له شجاع، وحاتم مشبه به ماذا؟ ثاني. ما هي حقيقة هذا التعدد؟ قالوا هذا مصنف ما أشار إليه، تعدد المشبه أو تعدد المشبه به، يعني أن عندنا تشبيهات متعددة. ففي الحقيقة هذا يرجع لكم تشبيه؟ هذا يرجع إلى تشبيهين على نحو اللف والنشر المرتب. فتقول زيد كالشجاع وخالد كحاتم. ففي أصل هذه الجملة كان عندنا تشبيهان، زيد كالشجاع وخالد كحاتم، لكن قام المتكلم وجعل هذين التشبيهين في جملة وفي سياق واحد، كما لو كان يتكلم عن ماذا؟ عن زيد وخالد، وأراد المقارنة بينهما في الصفات، فقال زيد وخالد كالشجاع وحاتم على نحو اللف والنشر المرتب. فالمشبه الأول المشبه به هو الأول يرجع إليه اللي هو الشجاع، والمشبه الثاني يرجع له ماذا؟ المشبه به الثاني. واضح؟ خب. نفس هذا المثال، عندما تقول زيد وخالد ماذا؟ كالشجاع، هنا تعدد في الطرف الأول فقط كالشجاع، هنا تعدد في الطرف الأول. في الحقيقة هذا يرجع إلى تشبيهين، زيد كالشجاع وخالد كالشجاع، جمعهما المتكلم ماذا؟ في عبارة واحدة، واللي هي تشبيهين في الحقيقة. هذا يسمون تعدد الطرف الأول. تعدد الطرف الثاني، زيد كالشجاع وماذا؟ وحاتم. هذه أمثلة سهلة، المصنف بأمثلة شوي فيها
بحث. تعدد الطرف الأول دون الثاني يصير الحين؟
أي هو؟
هذا الأخير
زيد
وخالد كالشجاع.
لا، زيد خالد، وش المثال؟ خالد
زيد
وخالد كالشجاع، هاي التعدد في الطرف الأول.
أيوه،
دون الثاني فقط الطرف الأول. نعم، وتعدد في الطرف الثاني تقول زيد كالشجاع وحاتم. واضح إن شاء الله؟ هذا الآن هنا عندنا اصطلاحات يذكرها المصنف ونطبق. يقول هذا الذي تعدد طرفاه إما أن يكون ملفوفا وإما أن يكون مفروقا. إذن المتعدد الطرفين إما أن يكون ملفوف وإما أن يكون مفروق. المراد من الملفوف هو أن تذكر المشبهات أولا وبعد ذلك تذكر المشبهات به، كما مثلنا في المثال زيد وخالد كالشجاع وحاتم، هذا يسمى تعدد طرفه ملفوف. لماذا سمي ملفوفان؟ لأنه ضمت المشبهات في طرف والمشبهات به في طرف آخر، فمأخوذ اللف من الضم. هاي يسمى ملفوف. أما المفروق هو الذي يفرق بين كل تشبيه، فتقول زيد ماذا؟ زيد كالشجاع وخالد كحاتم وبكر كذا، يعني تشبيهات متعددة، فرقنا زعلنا كل مشبه مع مشبه به الذي يعنيه. اللي هي تشبيهات متعددة في سياق واحد. واضح الفرق؟ إذا هذا يسمى مفروق. إيش مفروق؟ لأنه فرقنا بين المشبهات بعضها عن بعض، حيث ألحقنا كل مشبه بما يعنيه من المشبه به، فقيل قد فرقنا بين المشبهات. واضح؟ لهذا سمي مفروق، التفريق بين المشبهات. وعندنا اصطلاح يقولون إذا تعدد طرفه الأول يسمى تسوية، بمعنى أنك قمت وسويت بين شيئين في مشبه به وواحد. إذا تعدد طرفه الأول يسمى تسوية، لأنك سويت بين ماذا؟ بين مشبهين في مشبه به واحد. تسوية، إذا تعدد طرفه الأول يسمى تسوية. تقول زيد وخالد كحاتم، سويت بين زيد وخالد في ماذا؟ في تشبيههما ماذا بحاتم؟ اصطلاحات يعني أكثرها. وإذا تعدد طرفه الثاني يسمى جمع، تشبيه جمع. كما لو قلت زيد كالشجاع وحاتم، فجمعت مشبهين في زيد، فزيد شبهته بأمرين فجمعت بينهما في زيد، جمعت بين الشجاعة والكرم في زيد، فيسمى ماذا؟ تشبيه جمع. واضح الفكرة؟
زيد كالشجاع
الأخير، زيد كحاتم والشجاع. هذا احنا أمثلة سهلة وكذلك يتضح المطلب. الآن مصنف فقط احنا بقى الكلام فقط في الأمثلة، الأبحاث صارت أسهل صحيح، اصطلاحة أكثرها الآن، بس مش بس قضية الأمثلة يحتاج إلى شرح فقط، وإلا الأساسيات كلها الآن كلها المطالب الجاية أكثرها يعني قليل منها فيها مطالب يعني جديدة، ولا كلها تقدم فيما سبق. قال وأيضا، يعني هذا أيضا ماذا؟ قال تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين، وانت ركز أنه لم يذكر إذا كان كلاهما مفرد، لأنه التقسيم الملحوظ فيه ماذا؟ تعدد الطرفين أو أحدهما، فما في قسم رابع عندنا إذا كان ماذا؟ لا يوجد تعدد في الطرفين أصلا. راجعوا الحواشي هناك، ما هي النكتة؟ لماذا خصت القسمة بما هو فيه التعدد؟ لماذا جعلنا هذا الملاك؟ لماذا قلنا بأن الملاك في التقسيم هو التعدد في الطرفين أو في أحدهما، ولم نقحم قضية الإفراد؟ واضح السؤال؟ هذا راجع في الحواشي. قال وأيضا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين، لكن في الحقيقة هذا مو تشبيه واحد، يصير في الحقيقة تشبيهات متعددة، وهو أنه إن تعدد طرفا، هذا الصورة الأولى، فإما يتقسم داخل قسمة، واضح؟ جاء وقسم التعدد الطرفا، يعني ما تعدد طرفا، يعني عندنا تعدد في طرف المشبه وتعدد في طرف المشبه به. يقول إن تعدد طرفا فإما ملفوف، ما هو الملفوف؟ قال وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره، ثم بالمشبه به كذلك، يعني على طريق العطف أو غيره. مثلا نحن ذكرنا مثال على طريق العطف، خب ما هو المثال على غير طريق العطف؟ يقول كما لو قلت زيد وعمر كالقمرين، زيد وعمر كالقمرين، وتقصد من القمرين ما هو القمرين؟ الشمس والقمر. ففي الحقيقة هذه العبارة تنحل إلى ماذا؟ تنحل إلى تشبيهين، أن زيد كالقمر وخالد كالشمس، مع أن هنا في استعملنا، هل استعملنا عطف في رتبة المشبه به؟ قمرين، ماذا يسمى الأسلوب؟ أسلوب التغليب، صحيح؟ أسلوب التغليب. فهنا هذا يسمى أيضا ماذا؟ هذا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى ملفوف، وإن لم نستعمل العاطف. أو تعكس تقول القمرين كزيد وعمر، مو باب المبالغة. هذا مراده على طريق العطف أو غيره كنظر كالتغليب.
كان غيره التغليب.
تغليب نعم.
في الإرادة.
أنا هذا اللي في اللي شفت ما شفت يعني ما شفت شيء آخر أسلوب آخر تقدر. هو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره أو غير العطف، ثم بالمشبه به كذلك يعني على طريق العطف أو غيره، كقوله وبيصير أيضا يعني تغليب تغليب الأبوان كالقمرين، يصير بل الأبوان كلها تغليب تغليب على حال كقوله. الآن يمثل لنا بهذا المثال، نحن أمثلتنا سهلة زيد وباكر، ولا أمثلتها ماذا؟ ثلاثة من الأشعار كقوله. نقرأ فقط البيت. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. المراد من هذا البيت أن الشاعر يصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور، فيريد أن يصور لنا حالة العقاب وهذه الصفة الموجودة فيه، فيقول أنه العقاب لكثرة ما يصطاد لا يأكل جميع ما يصطاده، لأن ما يصطاده ماذا؟ كثير. فإذا ذهبت عند وكره وعشه ترى الطيور المصطادة قد تكدست هناك، وتلك الطيور المصطادة على قسمين، بعض هذه الطيور قلبها طري كناية عن أن اصطياده كان ماذا؟ كان في فترة قريبة، وبعض الطيور قلبها يابس كناية على أنه اصطاده من ماذا؟ من فترة بعيدة. فحتى الذي اصطاده من فترة بعيدة إلى الآن لم يحن الوقت ليأكله، لماذا؟ لكثرة ما يصطاد. واضح الفكرة؟ يقول هذه الآن أراد أن يشبه كذا قلوب الطيور الطرية وقلوب الطيور اليابسة كالعناب والحشف البالي. تعرفون العناب ما معنى العناب؟
لا.
العناب عبارة عن نبات أحمر كروي الشكل تقريبا مثل حجم الفندق، تعرفون فندق هوب فندق الأسمر، ويقولون يعني أهل الاختصاص بأنه مقدار قلب الطير تقريبا. هذا الفندق الدائري اللي صار اللي حطونا إياه المكسات آجيل.
خب.
يعني فهذا أحمر، هذا لونه ماذا؟ العناب لونه ماذا؟ لونه أحمر. والحشف البالي يعني التمر اليابس. فهنا عندنا في طرف المشبه تعدد، وهو قلوب الطير أو القلوب الرطبة للطيور لبعض الطيور، والقلوب اليابسة للبعض الآخر. هذا تعدد في طرف ماذا؟ في طرف المشبه. ما عندنا تعدد في طرف المشبه به، وهو العناب والتمر اليابس الحشف البالي. اكتب على السبورة. واضح؟
واضح.
فشبه الشاعر القلوب الرطبة للطيور بالعناب، لأن العناب لونه أحمر وفيه طراوة، والقلب للطير الطري الذي اصطيد حديثا يكون أحمرا، بعده الحياة موجودة فيه وآثار الحياة موجودة فيه، وإن مات لكن آثار الحياة موجودة فيه. دقيق يعني هذا الشعر. وبالنسبة إلى القلوب اليابسة، صارت ماذا؟ كالتمر اليابس، شفتوا التمر اليابس هذا اللي يبيعوه، هذا الشيء رطب، شوف القلب أحمر رطب، هاي فترة الرطوبة، بعد ماذا يخرج؟ تخرج يعني الدم، يخرج الدم سير يابس، يسمى مثل التمر اليابس، واضح؟ هذا يسمى تشبيه ماذا؟ تعدد طرفاه ويسمى ملفوف، مو ملفوف يعني مال زلاطة سلاطة على قولتهم، واضح؟ خب وهم الله كان يقول لك شلون ملفوف وهم تمر. فالمهم يقول كقول الشاعر في صفة العقاب، العقاب يقولون مؤنث، يقول هذا صفة العقاب، العقاب مؤنث ليس مذكر، واضح؟ العقاب مؤنث سماعي. العقاب لا لا هو العقاب يعني العقاب يعني العقاب مذكر أو مؤنث؟ ما قالوا مؤنث، هو العقاب يعني مؤنث، ما العلاقة يعني صفة العقاب، العقاب نفسه يستعمل معه التأنيث، ما العلاقة بالصفة، صفة الرجل لا ما العلاقة بالصفة، أقول العقاب نفسه مؤنث ليس غير مذكر. والآن ستأتينا مشكلة، ليش أقول هذا؟ الآن سنأتي مشكلة عندنا في البيت الآن، بس خيخلها عندك. يقول في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور، يقول كأن قلوب الطير رطبا، وش أعرب رطبا؟
حال.
هنا وقع إشكال عندهم، أنا فقط أشير للإشكال، أنتم راجعوا الجواب الحواشي. خب هذه حال من ماذا؟ قلوب، قلوب ماذا؟ قلوب الطير. خب الطير قلوب الطير، قلب الطير مذكر أو مؤنث؟ مؤنث صحيح. هذه رطبا، هل هي حال لقلوب الطير أو للطير؟
قلب هو الرطب.
هل القلب هو الرطب أو الطير هو الرطب؟
أصلا ما ذكرنا التشبيه.
نعم القلب صحيح. وراجعوا انتوا الآن هذا إنهم كلام بأنه هل هذا الرطب حال من نفس الطير أو من نفس القلوب، ويترتب على ذلك مطلب نحوي، راجع في حاشية الدسوقي هذا المطلب.
نسمع عند الحال من قلوب التذكير للمجانسة المقابلة.
إيه ولهذا هذا ماذا فعل التفتازاني؟ شوف إيش عبر، قال كأن قلوب الطير رطبا قال بعضها ويابسا بعضها. ليش قال هني بعضها وبعضها؟ هني في نكتة نحوية يعني
تذكر القلوب.
نعم
يعني بعض القلوب تذكر فيصح الحال من المذكر.
ايه خطوا انه الحال لابد ان يجانس ماذا؟ صاحب الحال. نعم. تذكيرا وتأنيثا. فهنا عندهم بحث يعني عندهم في الحواشي انه هذه حال اذا كان حال من الطيور، من الطير والطير مؤنث مثلا، فإنه القلب إذا أضيف، القلب وإن كان مذكر إلا إذا أضيف إلى مؤنث يكتسب التأنيث. صحيح. من الأمور التي يكتسبها تكتسبها يعني تحدثها الإضافة تأنيث المذكر، والطير العقاب مؤنث لا مذكر، مؤنث، فقلوب الطير سر مؤنث، فيكون هذا حال من قلوب الطير، فلا بد أن يكون هذا الحال مؤنث، والحال أنه قال رطبا ما قال رطبتان، فلم يحصل تجانس بين الحال وصاحبه تذكيرا وتأنيثا. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هنا وقع كلام بين المحشين في جواب عن هذا الإشكال. التفتازاني عنده فقط برقية يقول بعضها، واضح؟
حل
في الإشكال كله، بس الآن ما بيخل في هذا الإشكال وكذا، راجعوا المطلع يمكن بعضهم وصل للجواب أو وصل إلى النقطة، بس واضح الإشكال؟
خب
لأنه لو وقفنا على كل دقائق ما نخلص. بس أعنون لكم بعض المطالب تتراجعوها. نسوي لكم العملية الآن، تعنون بعض المطالب أنتم تتعبون عليها شوي. قال بعضها، فبعضها لجواب عن إشكال أنه مشاكلة بين الحال وصاحبه. قال بعضها كأن قلوب الطير رطبا. خب رطبا بعد فيه مشكلة، ما هو العامل في هذا الحال؟ الحال يحتاج إلى عامل، والعامل في الحال فعل. خب هنا لا يوجد فعل، فما هو العامل في الحال؟ أيضا وقع عنهم بحث، ما هو العامل في الحال هنا؟ راجعوا هذين مطلبين. قال ويابسا بعضها لدى وكرها. خب هنا انكم انتم في المات، راجع عبارة يأيتون في التطبيق، شوف رجع للعبارة لدى وكرها، هناك في اشتباه، في الاشتباه عندنا في البيت الموجود في ماذا في المات، مكتوب ماذا لدى ماذا وكرها، وكرها يعني مو وكرها، مفروض وكرها. الوارد في الكتب في النصوص لدى وكرها، لأنه ماذا؟ لأن العقاب مؤنث، فيقال وكرها يعني عشها. واضح؟
يعني بالألف
بالهاء، بلي مو وكره مثلا أو وكره أو وكره. صحيح، وهو الصحيح يعني، لأنه تقول ماذا عشها، حتى الموجود في الإيضاح وفي أكثر من كتاب راجع الموجود المتن أنه ماذا وكرها.
المفروض
أن
نقول
وكرها بعد،
هذا خطأ ثاني.
لدى وك نعم نعم.
المفروض تصير مجرور.
لدى وكرها نعم، لدى وكرها.
الاشتباه
ثاني. وكرها يعني ماذا؟ يعني وكر العقاب، يعني عش العقاب. واضح؟ ماذا ترى؟ ترى العنابة كأن قلوب الطير رطبا ويابسا. هي قلوب الطير رطبا، هي المشبه الأول. يابسا يعني قلوب الطير يابسا، هي المشبه به الثاني. لدى تراه لدى وكرها ماذا؟ العناب، هي المشبه به الأول. العناب والحشف البالي المشبه به الثاني. والحشف هو أردأ التمر، البالي، الحشف البالي، أردأ التمر هم ماذا؟ وهم بالي. بعضهم قال الحشف يعني التمر اليابس، والبالي يعني القديم. على حال هذا الآن يقول ما هو المراد من هذا البيت؟ هو شوف اللي يسويه المصنف علميا متعب، يأتي ويشرح مفردات البيت ويدقق فيها، بعد ذلك يأتيك ماذا المراد النهائي. هذا في مقام التعليم بالعكس أفضل، تشرح للطالب المراد النهائي من البيت، وش اللي يريد البيت، بعد ذلك تدخل وتشتغليها ماذا في البحث الجزئي، لأنها تغيب على الجزئي ما تمش صاير الآن، فقط قاعد تراجع كلمة كلمة وما تروى ما هو التراكب. عكس إذا واحد عند المعنى الإجمالي موجود في باله، فيستطيع أن يرتب هذا المعنى الإجمالي على ماذا؟ على المعنى التحليلي والتفصيلي. ولهذا في الكتب الحديثة وكذا، المعنى الإجمالي للبيت، للآية، للبيت، بعد ذلك يدخلون في التحليل اللفظي. لكن طريقة المصنف متعبة. يقول شبه، شوف لو احنا الان في طريقه اخرى، بعض الطرق ماذا يفعلون؟ مباشره يقرؤون العباره مثلا ويقوم يفككون، بعدين يقرا البيت، ما يجي اصلا ربط بين هذا الذي تقدم وهذا الذي تاخر. هذا يفيدكم انتم بعد في مقابلين التدريس ان شاء الله، ومن بعده انك اول شيء ما لك علاقه حتى تغير في ترتيب الكتاب. يقول شبه الشاعر، هي محل الشاهد، شبه الرطب الطري، الرطب مو الرطب، الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب، واليابس العتيق، شوف اليابس فسر انه الحشف، أردأ التمر يعني اليابس، فسر الحشف باليابس، واليابس العتيق منها، اسف الله، واليابس العتيق يعني يقصد اليابس العتيق من القلوب، من قلوب الطير، واليابس العتيق منها يعني من قلوب الطير بالحشف البالي. فاذا هذا صح ان يكون ماذا؟ مثالا ماذا؟ مثالا للملفوف. هنا يقول إذ ليس، هنا إذ ليس يدفع توهم، يدفع إشكال. حاصل هذا الإشكال، قد يقول قائل لماذا لا يقال أن هذا البيت مثال إلى تشبيه مركب بمركب، بحيث انتزعت هيئة من الأمور المتعددة في رتبة المشبه، وانتزعت هيئة من الأمور المتعددة في رتبة المشبه به، ولوحظت الهيئتين ولوحظت الهيئتان، وقمنا بعملية التشبيه بين ماذا؟ بين الهيئتين. وإذا كان كذلك فلا توجد تشبيهات متعددة، صحيح؟ فلا يوجد تعدد في طرفي التشبيه، ولا يكون هذا مثال للتشبيه الملفوف. فلماذا لم تقولوا بأنه هنا أمور متعددة انتزعنا منها هيئة؟ واضح الإشكال؟ فيكون تشبيه مركب بمركب، مو تشبيه مفردين بمفردين، بحيث يرجع لبا إلى تشبيهين. يجيب ماذا؟ يجيب الشارح على ذلك بأنه لا توجد هيئة مخصوصة مجتمعة تنتزع من ماذا؟ من الطرفين. فإذا لاحظت رتبة المشبه عندك قلوب يابسة وقلوب ماذا؟ طرية، لا توجد هيئة مقصودة ننتزع منها ماذا؟ ننتزع هذه الهيئة من الأمرين دلين، القلوب اليابسة والقلوب ماذا؟ الطرية، بحيث يقال عندنا هيئة انتزعناها من هذين الأمرين، وعندنا هيئة انتزعناها من العناب ومن ماذا؟ ومن الحشف البالي، وشبهنا ماذا؟ هذه الهيئة بالهيئة. أصلا لا يوجد لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها. هل هناك هيئة مخصوصة يعتد بها عندما تلحظ العناب مع ماذا؟ الرطب اليابس، أو عندما تلحظ القلب اليابس مع القلب الطري؟ واضح الفكرة؟ إذا ما عندنا، مو صح عندنا أمور متعددة، لكن لا يوجد عندنا هيئة منتزعة بحيث يقع التشبيه مركب بمركب، لأنه لا توجد هيئة معتد بها ملحوظة بحيث يمكن حمل الشعر عليها وكلام الشاعر عليها. فيتعين حينئذ أنه ماذا؟ عندنا مشبهين ومشبه به أمرين أيضا، فعندنا تعدد في التشبيه لما يوجد من المجانسة بين القلب الطري والعناب، وبين القلب اليابس والحشف البالي. شوفوا، لو سوينا لف ونشر مرتب وقلنا أن تشبيه ملفوف، ترى تمام المناسبة بين العناب وبين القلب الطري وبين ماذا؟ وبين الحشف البالي والقلب اليابس. هو مباشرة شوف العبارة، أشار إلى الجواب، قال إذ ليس لاجتماعهما. وضع الهدف من هذا العبارة تفتوهم، ليس المراد تشبيه هيئة بهيئة. يقول إذ ليس لاجتماعهما، يعني الاجتماع ماذا؟ القلوب الطير اليابسة والطرية، هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهها. واضح الجواب؟ إلا أنه، يعني الشاعر ذكر أولا المشبهين ثم المشبه بهما على الترتيب، فيكون هذا من باب ماذا؟ التشبيه المتعدد الطرفين وطرفاه مفردان، ويكون من قسم من الملفوف. قال أو مفروق، هذا ماذا؟ إذا تعدد طرفاه إما ملفوف أو مفروق، وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر، المشبه ومشبه به وهكذا. فنقوم بعملية التفريق بين المشبهات، هناك كان المشبهات مضمومة، هنا نفرق بين المشبهات بالمشبه به، فنجعل كل تشبيه على حدة في سياق واحد. قال أو مفروق، وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر. مثل لنا بمثال، قال كقوله، كقول الشاعر، هكذا نقرأ البيت، يقول النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم، وأطراف الأكف عنم. شو حقرأي أجنبي دا يتكلم، هنا مراد الشاعر من هذا البيت أنه يصف الجواري الجميلات ويقول بأن رائحتهن، رائحة هؤلاء الجواري، الرائحة الذاتية لهم مثل رائحة المسك. وهذه الرائحة ليست رائحة عرضية، واضح؟ رائحة ماذا؟ ذاتية، من باب المبالغة في ماذا؟ في التشبيه بالجمال. ووجوههن كالدنانير في الاستدارة وفي الإنارة، فإن الدنانير يضرب بها المثل في ماذا؟ في اللمعان أيضا وفي البريق. واستعمال الدنانير له خصوصية هنا أيضا، كما يقولون يعني أنه الدنانير وهي السكاك في زمانهم تميل إلى الصفرة، والعرب كما ينقل بأنه يعتبرون صفار بعض الصفار الموجود في الوجه من علامات ماذا؟ من علامات الجمال. فشبه وجوههن بالدنانير، لأن الدنانير فيه خصوصيات ثلاث: فيه استدارة، وفيه بريق وإنارة، وفيه ماذا؟ شيء من الصفرة. وهذه الأمور الثلاث من علامات الجمال في النساء: استدارة الوجه، وبريق الوجه، وماذا؟ وكونه يميل إلى الصفرة. قالوا في زماننا يميل إلى الصفرة، كم يعني صفرة قليلة، ملاحة لعله، يعني مو صفرة شديدة، صفرة قليلة من علامة الجمال. يقول: وإذا رأي هذا، إذا رأيت إلى ماذا؟ إذا هذا، إذا رأيت إلى وجوههن، وإذا دققت في أطراف في الأصابع، مو أطراف، وإذا دققت في الأصابع فإن أصابعهن كالشجر الأحمر اللين الجميل، فنلاحظ هنا في هذا المثال عندنا تشبيهات ثلاثة في الحقيقة: تشبيه الرائحة الذاتية للنساء بماذا؟ برائحة المسك، هذا أولا، وثانيا تشبيه الوجوه بالدنانير، وثالثا تشبيه ماذا؟ تشبيه الأصابع بماذا؟ بالشجر الأحمر اللين الذي يسمى عنم. فهنا الشاعر فرق بين المشبهات. نعم، بالعنم، عنم يعني الشجر الأحمر اللين، يعني أصابعهم لينة وحمراء. استغفر الله، لدقق. فهناك تشبيهات ثلاثة يسمى تشبيه ماذا؟ مفروق، لأن فرقنا بين المشبهات وجعلنا لكل مشبه مشبه به. قال: أو مفروق، كذاك قوله النشر. ما معنى النشر؟ قال: أي الطيب والرائحة، لكن ذكروا هناك الرائحة والطيب الذاتية لا العرضية. ما نبي نخف الأمر لأنه في أشياء مو لطيفة يعني أخلاقية. النشر لها عدة معاني، أما الرائحة الذاتية للجسد أو خصوص رائحة الفم، خصوص رائحة الفم بعضهم يقال نشر، النشر إما الرائحة الذاتية للجسد جميع الجسد أو الرائحة خصوص الفم. هي مشكلة هاي الأبيات، واحد يشرحها. خب، قال النشر ما معنى النشر؟ يعني النشر يقصد نشر النساء، يعني قاعد يصف الجواري، يعني النشر هي اللام عوض عن ماذا؟ نشر الجواري، يعني يقصد الجواري او النساء، قاعد يصف جواري. قال النشر يعني الطيب والرائحه مسك، هنا مسك يعني رائحه المسك، المسك من جهه الرائحه، واضح؟ لان المسك ماذا قدمنا سابقا تتذكرون؟ يطلق على نفس الماده تسمى مسك، هنا المسك من جهه ماذا؟ من جهة الرائحة، يعني رائحة المسك، يعني نشر النسوة كرائحة المسك. هاي بالدقة لو أحب يفصل، نشر النسوة كرائحة المسك. قال والوجوه دنانير، ما بين المصنف يعني البيت ليش يقال هنا دنانير، لأن نحن درسنا ممنوع من الصرف، صحيح؟ إنما صرف هنا للضرورة، وقيل ماذا؟ والوجوه دنانير، تصريف ضرورة الشعر يعني. دنانير، نعم، بس يكون النشر مسكون والوجوه دنانير، مسكون دنانير. خب فعل الضرورة ماذا؟ يجوز للشعر ما لا يجوز لغيره. قال والوجوه دنانير، بينا أن نكتفي هذا التشبيه بالدنانير. أول ما يقرأ يقول هاي من باب ماذا؟ إظهار المطلوب، صحيح؟ أول ما يقرأ دنانير يعني الظاهر يريد فلوس، لا مو إظهار المطلوب، ولا يتوقع أن جواري ما يعطون شيء. خب والوجوه دنانير وأطراف الأكف، خب أطراف الأكف، شوف ما الأطراف يعني الأصابع، يعني هذه الأكف هذه الكف، أطراف الكف يعني ماذا المراد بها؟ يرادونها الأصابع، يشبه الأصبع بالشجرة، فالمراد مو مراد أطراف الأكف هنا الأخيرة، يعني واضح مو مراد الأطراف الأطراف النهائية، لا يعني هذا الكف هذا كله أطراف الأكف يعني الأصابع. يقول وأطراف الأكف أي الأصابع، وروي أطراف البنان. خب أطراف البنان، البنان هي الأصابع، فيقال بأن الإضافة هنا إضافة بيانية، يعني أطراف هي البنان، البنان المراد منه الأصابع. أطراف هي البنان، لا أطراف هي إضافة بيانية، مو يناظر إلى إضافة ماذا؟ تخصيصية، يعني هذا البنان كله الإصبع، مو ناظر قاعد يشبه طرف الإصبع كشجرة كشجرة اللينة، لا ناظر إلى تشبيه ماذا؟ نفس الإصبع، فيقال أطراف هي البنان، واضح؟ إضافة بيانية، فبناء على أطراف البنان تكون إضافة بيانية، على أطراف الأكف نقول لا تخصيصية، هذه الأكف أطرافها يعني ماذا؟ يعني الأصابع. يقول أطراف البنان أنم، يقول مسكن لأنه القافية مسكنة، أنام يعني أهو شجر أحمر لين. خب يقول وإن تعدد طرفه الأول، هي يرجع إلى أصل قسمة، هي القسمة الثانية، إن تعدد طرفاه فإما فالموف ملفوف وإما مفروق، انتهينا نرجع إلى أصل قسمة. وإن تعدد طرفه الأول أي المشبه، يعني المشبه دون المشبه، فتشبيه التسوية كقوله يأتي صلى الله عليه وسلم.